بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. هل يجوز السماع من وراء حجاب؟ وهل يصح عندك هكذا على الإطلاق إذا عرف المتحدث عن طريق إخبار بعض الثقات وعرف صوته؟ فما هو الدليل على هذا أنه يصلح السماع من وراء حجاب؟ يرون عن أمهات المؤمنين، قد يقول قال هذا خاص بالنساء، النساء ما يصلح إلا من وراء حجاب. حديث من المكتوب أنه كان يؤذن فيعملون بأذانه، يعني يسمعون صوته ولا يرون شخصه. وأيضا مما يدل على هذا المسور بن مخرمة أن أباه جاء معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده بعض الأقبية، فجعل يخبر ولده أن يدخل لعله يجد شيئا من ذلك أو يعطيه شيئا من ذلك، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وعرفه، فخرجه في يده قباء ويقول له خبأت لك هذا خبأت لك هذا، والحديث في البخاري. طيب من هو الذي منع من هذا؟ من هو؟ شعبة. لكن يحمل كلام شعبة على إيش؟ إذا كان بغير عذر، إذا كان بغير عذر. إيش قال ابن كثير في كلام شعبة هذا؟ أنه قال لعله شيطان تصور في صورة إنسانة. قال هذا عجيب وغريب جدا. إذا حدث المحدث بعض تلاميذه بعض الأحاديث ثم تراجع عنها، هل يقبل هذا أم يحدث عنه ولو تراجع؟ يحدث عنه إذا كان التلميذ قد ضبط ذلك الحديث وممن فعل ذلك، أو أنه ما يريد أن يحدثه فنقل عنه ولا يريد أن يحدثه، فيصلح هذا ولا ما يصلح؟ يعني هو يحدث والتلميذ حضر والشيخ لا يريد أن يحدثه، إذا حدث عنه يصلح هذا وما يصلح؟ مثل من الذي فعل هذا؟ النسائي مع الحارث بن مسكين، وأيضا فعله السلفي. طيب وجوزه أيضا مسحار السفرايني. الإجازة، ما هي الإجازة؟ ما هو تعريف الإجازة عندك؟ الذين ما يجيبون إذن في الرواية لفظا أو كتبا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا، هذا تعريف من؟ تعريف من هذا يا أخي عندك؟ الشمني صاحب كتاب إيش عندك؟ إيش الرتبة؟ أعلى الرتبة في شرح، في شرح النخبة، في شرح النزهة، في شرح نظم النخبة، في شرح نظم النخبة لأبيه. طيب أحسنتم. إذن هذه الإجازة موضعها عند الجمهور، في أي موضع عند الجمهور عندك؟ في الثالث، المرتبة الثالثة. ومن هو الذي جعلها في المرتبة الأولى؟ من هو الذي جعلها في المرتبة الأولى؟ ابن مندة. ومن هو الذي قال هي والسماع سواء؟ من هو الذي قال هي والسماع سواء؟ من؟ بغي بن مخلد، ومن؟ وولده وحفيده، وجاء عن ابن خزيمة أيضا. طيب ومن هو الذي قال في عصر السلف السماع أقوى وفي العصور المتأخرة سواء؟ المتأخر الطوفي. أحسنت. وهل رد الرواية بالإجازة أحد عندك؟ هل ردها أحد الإجازة؟ عندك ابن حزم قيش قال؟ قال بدعة. وردها أيضا أبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة، وبعضهم نقل الإجماع على صحتها، والإجماع ليس بصواب، بل قد نقل عن الشافعي ونقل عن شعبة بن الحجاج وجماعة، إبراهيم الحربي والوائلي وأبو الشيخ الأصبهاني، كل هؤلاء يرون أنها لا يعمل بها، وأبو يوسف جاء عن مالك. طيب أقسام الإجازة، إلى كم تنقسم الإجازة عندك؟ متأكد؟ والعراقي قسمها إلى 9 أقسام، والسخاوي يقول بعضها يدخل في بعض. أما ابن الحافظ ابن كثير فجعلها 3 أقسام وذكر بعض التفاريع عليها. طيب، فما هو القسم الأول الذي ذكره ابن كثير عند الحضرمي؟ إجازة من معين لمعين في معين. يعني ما هو المعين في هذه المسألة؟ الشيخ والتلميذ والمروي، والمروي سواء كان حديثا أو كتابا أو كتبا. فهذه يعني جائزة عند الجمهور، جائزة عند الجمهور، وهي أقوى أنواع الإجازة، خاصة يا حيدر إذا اقترنت بإيش؟ الإجازة إذا اقترنت بإيش تكون أقوى أنواع الإجازة؟ قال الصنعاني: وهي أرفع أنواع لما أجازه، هكذا في قصب السكر. إذا اقترنت بالمناولة يجيزه ويناوله الكتاب، فإن لم تقترن بالمناولة فهي صحيحة أيضا، فهي صحيحة أيضا. أما الظاهرية فبعضهم خالف في إيش؟ في هذه المسألة، في العمل بها. روايتها صواب عندهم لكن العمل بها قال لا يعمل بها، وعكس الأوزاعي. طيب، الإجازة لمعين في غير معين كيف صورتها؟ إجازة لمعين في غير معين، ها؟ لا يعرف المروي أو الكتاب، كيف يقول يعني؟ أن تروي مسموعاتي أو ما أرويه أو مصنفاتي، ولا يدري ما هي مصنفاته. طيب، أحسنتم. وهذه يعمل بها ولا يعمل بها؟ يعمل بها عند الجمهور، يعمل بها عند الجمهور، وإذا تأكد أنها من مروياتها يرويها، يرويها. طيب، الإجازة لغير معين، الإجازة لغير معين أيش تسمى؟ الإجازة لغير معين عندك الإجازة العامة، هل عمل بها أحد عندك عبديني؟ الإجازة العامة التي هي لغير معين هل عمل بها أحد؟ ما عمل بها أحد. وأنتم، أنت عندكم شيء المؤخرة، أصحاب المؤخرة، ها؟ الإجازة العامة هل عمل بها أحد أو ما عمل بها أحد؟ إيش قلت؟ جوزها من؟ ها؟ الخطيب البغدادي، ومن أيضا؟ طبري وجماعة. ومن هو الذي قال ما وجد أنه استعمل أحد من الأئمة؟ من هو الذي قال هذا الكلام عندك؟ ابن الصلاح. ومن الذي رد عليه؟ لا، ما هو النووي، السخاوي. قال هذا في حد علمه، إلا أنه قد وجد من روى بها. والصحيح في هذا الإجازة الغير معين أنه معمول بها أم لا؟ وأنت لا بد من التحري، لأن من المسلمين من ليس أهلا. صيغتها أن يقول: أجزت للمسلمين أن يروا عني هذه الكتب، أو لمن قال لا إله إلا الله. فالأولى التحري، لأن منهم من ليس أهلا لذلك، من ليس أهلا لذلك. طيب، هذا الذي أخذنا بالأمس، صح؟ قال رحمه الله تعالى: وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول. وهذه أقسام، لكنه ما ذكرها أقسام، وإنما جعلها تابعة لما تقدم، وإلا هي من أقسام الإجازة. الإجازة للمجهول، وليس المراد بالمجهول هنا الذي تقدم في المصطلح أنه إيش؟ من لم يعرفه العلماء، لا، هذا شيء آخر. قالوا كما قال ابن الصلاح في المقدمة لأنه اختصر هنا، قال كان يقول: أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي. وهناك كثير ممن يقال له محمد بن خالد من أهل دمشق، إذن هذا مجهول ولا ما مجهول؟ ما يعرف من هو. هذا معنى المجهول في هذا الموضع. أو بالمجهول، يعني يكون المروي هو المجهول، فيقول له: أجزت لك، ويحدد التلميذ، أن تروي عني كتاب السنن. ذهب يبحث عن كتابه السنن الذي يروي هذا الشيخ، فوجد أنه يروي كتب كثيرة في السنن، وهو قال كتاب السنن. طيب، هذا مجهول ولا ما هو مجهول؟ مجهول. ما ندري هل يريد سنن الدارقطني أم سنن البيهقي أم سنن ابن ماجة، إذن شيء مجهول. إذن فالإجازة للمجهول، أي الطالب مجهول، أو بالمجهول، والطالب هذا يكون مجهول، إما أنه يعني مهمل محمد العراقي، محمد اليمني، أو حتى ينسب إلى أبيه ويشاركه غيره من المتفق والمفترق، فهو ما زال في حيز المجهول، لا يعرف إلا إذا وجدت القرينة. قال: وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة. لماذا فاسدة؟ قال السخاوي: للجهل عند السامع وعدم التمييز فيه، وكونه مما لا سبيل لمعرفته وتمييزه لحصول الجهل. الآن نحن لا ندري من هذا الطالب ولا ندري ما هذا الكتاب، إذن حصل الجهل فكيف يروي عنه شيئا لا يعلمه ولا يفهمه؟ قال: وليس منها، ليس من الإجازة للمجهول أو بالمجهول ما سيأتي، ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم والله أعلم. يعني يأتي مجموعة مثلا إلى المحدث فيسألونه بعض الأحاديث فيحدثهم، ثم في الأخير يقول لهم: أجزتكم أن تروا عني كتاب كذا مثلا. طيب هؤلاء المجموعة ربما يكون هذا المحدث لا يعرفهم كلهم، لا يعرف الجميع، فهل هذا من المجهول؟ لا، ليس من المجهول، لأنهم معلومون وإن كانوا لا تعرف أسماءهم. كذلك أحيانا في مجالس السماع يحضر الألوف، فهل يلزم أن المحدث يعرف كل من حضر في المجلس؟ ما يعرف كل من حضر، وفي آخر المجلس يقول: أجزت لكم أن تروا عني ما سمعتم أو ما هو من كتبي أو كتاب كذا، مع أنه كما سمعت يحضر المجلس عدد كثير لا يعرف بعضهم. فليس هذا من الإجازة للمجهول، ليس هذا من الإجازة للمجهول. لماذا؟ لأن الطالب معلوم وإن كان لا يعرف اسمه، لكنه موجود في الحلقة ومعلوم. قال: ولو قال: أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، وهذا فيه توسع، هذا فيه توسع، فقد يأتي الرافضي ويقول: أنا أحب أن أروي عن هذا الكتاب، وقد يأتي ربما من لا يحافظ على الصلاة. إذن فينبغي أن يقيد بإيش؟ لمن أحب روايته عني ممن كان أهلا، هكذا قال أهل العلم، ينبغي أن يكون ممن كان أهلا، أهل الرواية، ما هو من كل من هب ودب، وإلا كانت كالإجازة العامة التي تقدمت. قال: فقد كتبه أبو الفتح محمد ابن الحسين الأزدي، قال الشيخ الألباني: وكتبه ذلك يدل على جوازه عنده، يعني أنه يجيز هذا. وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح، وهو كما سمعت إن قيده بمن كان أهلا فطيب، أما الإطلاق فإنها مثل الإجازة العامة. وكذلك لو قال: أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة، منهم أبو بكر بن أبي داود قال لرجل: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، حبل الحبلة كما قال أحمد شاكر، أي أولاد الأولاد. وهذا كيف؟ هذا نفس الإجازة العامة. لماذا؟ لأن أولا قد لا يأتي له أولاد، كيف يجيز المعدوم؟ ثانيا قد يأتي له أولاد ليسوا أهلا للرواية، بل ربما يكونوا زنادقة، فكيف يجيز لهم؟ إذن هذه نفس الإجازة العامة، والجواز فيه توسع. والبلقيني يقول عند قول أبي بكر: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، قال البلقيني: ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة، يعني أن أبا بكر بن أبي داود هنا إنما أراد توكيد الإجازة لهذا الرجل، توكيد الإجازة لهذا الرجل والمبالغة في إثباتها، لا أنه يجيز أن يروي عنه أولاد هذا الذي يحدثه، لأنه قد لا يكون له أولاد كما سمعت، وقد يأتي له أولاد ولا يكونون أهلا للرواية ولأخذ الحديث. قال: وأما لو قال: أجزت لمن يوجد من بني فلان، يعني لمن يوجد ولمن يأتي، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاها ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك. لماذا؟ لأن فيها شيء من الجهالة، إذن فهي كالإجازة العامة المجهولة. قال النووي: وهو الصحيح، أي تضعيف ذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. قال السيوطي: لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له. الآن هل يجوز أن يقول: أنا سأحدث من سيأتي من قبيلة كذا؟ هم ما موجودين، كيف يحدث؟ سيقولون: هذا مجنون يحدث وما في عنده أحد. من تحدث؟ قال: أحدث الذين سيولدون من قبيلة كذا. إذن فكذلك الإجازة، كذلك الإجازة، الإجازة لمن سيوجد ولمن سيولد، هذا فيه شيء من الجهالة، فيه شيء من الجهالة، ولهذا كان ضعيفا. وقال: هذا يبنى على أن الإجازة ابن أو محادثة، فإنه يأذن لمن كان موجودا ويحادث من كان موجودا، أما من كان معدوما فكيف يأذن له يحادث وهو غير موجود؟ أولا يولد، وبعد أن يولد ننظر هل هو أهل الرواية ويكبر وهكذا. وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله الذي لا يخاطب مثله، وهذا سيأتينا بالنسبة للطفل هل يجوز الإجازة للطفل؟ فكثير من أهل العلم جوزوها، قالوا لأنه سيعمل بها متى؟ سيعمل بها إذا كان أهلا وصار مميزا. ثم أيضا هذا من أجل بقاء السلسلة، بقاء السلسلة، فإنه إذا تركت الإجازات حتى الأطفال قد تنقطع السلسلة التي هي من خصائص هذه الأمة. وسيأتي أن بعضهم كما سمعت ضعفها وقال ليس أهلا، والرواية تكون إلا الإجازة تكون لمن كان أهلا للرواية، والطفل إن لم يكن مميزا فهو ليس أهلا للرواية. قال وذكر الخطيب، والأمر في هذا سهل، إن قلنا بجوازها فمعناه أنه يؤدي بها متى؟ بعد أن يميز أو يبلغ. أما أنه طفل في عمر سنتين ويذهب يقول حدثنا فلان إجازة ما سيفعل هذا. قال وذكر الخطيب، لكن يذكر له أن فلان قد أجاز لك، يكون عند من يعقل ويفهم ويخبره أن كتاب كذا قد أجاز لك فلان أن ترويه، فيذهب يرويه بعد أن يبلغ أو بعد أن يميز. قال وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، ومن هو الذي يصح سماعه؟ المميز، صح؟ المميز. وأما الشافعي فمنعها إلا لمن يبلغ 7 سنين، الشافعي وابن زبر قالوا لا تصلح الإجازة للطفل إلا إذا بلغ 7 سنين. فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه، يعني استدل الآن هذا أبو الطيب استدل على جواز الإجازة للطفل بيش؟ أنه يجوز الإجازة للغائب أو ما يجوز؟ يجوز، يكتب لبعض الناس أجزك أن تروي عني كتاب كذا وهو ما هو موجود، فهل يصح عنه السماع؟ هل يصح السماع لمن كان غائبا؟ ما يصح السماع. إذن ومع ذلك صحة الإجازة، فكذلك الطفل لا يصح له السماع وتصح الإجازة. قال ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون الأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، يعني من كان لم يولد هذا لا ما يصلح، أما من كان موجودا وهو طفل فإنهم يجيزون ذلك. قال والله أعلم. قال ابن الصلاح رحمه الله عند هذا الموضع قال كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع، أما السماع ما يتحمل الطفل والقراءة والعرض، أما هذا فيستطيع تحمله. لماذا؟ قال من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد حصول أهليته، حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يحضر مجالس السماع الكبار والصغار والأطفال، يحضر جمع كبير من الأطفال، وفي آخر المجلس يقول المحدث قد أجزت لكم أن تروا عني ما سمعتم، لأنه قد يحصل كما تقدم بعض الأخطاء فيجبر ذلك بإيش؟ بالإجازة. وهل هذه الإجازة التي يجيزها المحدث خاصة بالكبار؟ لا، عامة لكل من حضر المجلس ويشمل في ذلك الأطفال كما سمعت، إلا أنهم يؤدوها متى؟ يؤدونها عند أن يصير عندهم أهلية. قال ولو قال أجزت لك أن تروي عني، في بعض النسخ ما هي موجودة عني، أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد. إذا قال له أجزت لك أن تروي عني مما ما صح عندك مما سمعته، يعني ما بلغك وثبتك عندك أنه من مروياتي أجزت لك، هذا واضح. وقوله وما سأسمعه، قال هذا فاسد، كيف وما سأسمعه؟ ما يدرينا ما هو الذي سيسمعه، إذن شيء مجهول، هذا شيء مجهول. قال وقد حاول ابن الصلاح تخريجه، يعني على الجواز، على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف، يعني يقول هو الآن كالوكالة، فالذي يقول مثلا أنا أملك هذه السيارة وقد وكلتك أن تبيعها لي، هذا جائز ولا ما هو جائز؟ جائز. لكن لو قال له أنا الآن أعمل وربما سأشتري بعض الأشياء فأنا أوكلك أن تبيع لي الأشياء التي سأملكها، هذا يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. فكأنه قاس ابن الصلاح على هذا، وهذا كما سمعت لا يصلح، لأنه شيء مجهول، شيء مجهول. قال وأما الإجازة بما يرويه إجازة، وهذا معناه أن التلميذ أخذ مثلا كتابا أو أخذ بعض الأحاديث من شيخه إجازة، فهل يجوز له أن يجيز لتلاميذه؟ هو أخذها إجازة، فهل يجوز أن تتسلسل الإجازة؟ الشيخ يجيز للتلميذ والتلميذ يجيز لمن بعده؟ الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجوز، أنه يجوز. قال: وأما الإجازة بما يرويه إجازة، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. طيب، وممن نص على ذلك الدارقطني، وشيخه أبو العباس بن عقدة، والحافظ أبو نعيم الأصفهاني، والخطيب وغيره وغير واحد من العلماء، وهذا هو الصحيح. قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، يعني من لا يعتد بخلافه، ما هو من لا يعتد به، وهذا الذي لا يعتد بخلافه أو به كما قال الحافظ هو أبو البركات، الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي، الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي شيخ ابن الجوزي، ذكره الزركشي في النكت والسيوطي في التدريب، الزركشي 326، ذكره الزركشي في النكت والسيوطي في التدريب. قال: والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل، بتوكيل الوكيل، فإنه يجوز الوكالة على الوكالة، يجوز الوكالة على الوكالة، أن توكل شخصا فيأتي ذلك الشخص فيوكل غيره، فيوكل على هذا الأمر غيره، وهذا هو كما تقدم قول الجمهور. نكون بهذا قد انتهينا من الإجازة. قال رحمه الله: القسم الرابع من صيغ التحمل والأداء المناولة، والمناولة لغة العطية، وفي الإصطلاح كما قال السخاوي هي إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروية مع إجازته به صريحا أو كناية، إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروية يناوله إياه، يناوله يناوله، فيعطيه ما تيسر سواء كتاب أو كتابين أو بعض الأجزاء. طيب، مع الإجازة، سواء يقول له: هذا كتابي أجزتك أن تروي عني صريحا أو كناية، أعطاه إياه. لماذا أعطاه؟ أعطاه من أجل أن يرويه، وهذا كناية، هذه المناولة، هذه تسمى المناولة. قال: فإن كان معها إجازة، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له: اروي هذا عني، إذن هذه مناولة وإيش؟ وإجازة، ويملكه إياه، وفي بعض النسخ ثم يملكه، في بعضها ثم يملكه كما في مقدمة الصلاح، ثم يملكه إياه، يعطيه إياه، يقول: هذا الكتاب لك، ثم أجزت أن ترويه عني، أو يعيره لينسخه، يقول: خذ هذا الكتاب انسخه، ثم أجزتك أن ترويه عني وتعيده إلي، ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول: روي هذا عني. إذن المناولة لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون الكتاب عند من؟ عند الشيخ، ويعطيه الطالب ويجيزه. الصورة الثانية أن يأتي الطالب بالكتاب فيقول له: يا شيخ، هذا كتابك، أريد أن أرويه عنك، فيأخذ الكتاب وينظر إليه الشيخ، وينظر إليه ثم يناول، يقول: اروي عني، أجزتك أن تروي عني. إذن فالمناولة أصلها إما من الشيخ في البداية وإما من التلميذ. قال: ويسمى هذا عرض المناولة. ما هو الذي يسمى عرض المناولة؟ إذا جاء الطالب بالكتاب، إذا كان الكتاب جاء به الطالب وأعطاه الشيخ ثم رده إليه، هذا يسمى إيش؟ عرض المناولة، كأنه عرض عليه كما تقدم في العرض ثم الشيخ ناوله، يسمى عرض المناولة. والذي تقدم معنا في باب العرض إيش سمى؟ عرض القراءة، عرض القراءة. إيش الفرق بين عرض المناولة وعرض القراءة؟ ها؟ عرض القراءة أن يأتي الطالب بالكتاب فيقول: يا شيخ، أحدثكم فلان، اقرأ من كتاب الشيخ، أحدثكم فلان عن فلان عن فلان، فيقول: نعم، هذا يسمى عرض القراءة، عرض عليه قراءة. وأما هذا فإنه إيش يعمل؟ يعطيه الكتاب، يناوله إياه، فيقرأه الشيخ كأنه عرض عليه، كأنه عرض عليه كما تقدم، ثم يعيده إليه ويناوله ويقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، هذا يسمى عرض مناولة، يعني أعطاه التلميذ ثم رده إليه فهو ناوله إياه وكأنه عرضه عليه، فذاك اسمه عرض السماع أو عرض القراءة، وهذا يسمى عرض المناولة، عرض المناولة. قال: وقد قال الحاكم، وانتبه الكلام الحاكم، إن هذا إسماع، وفي بعض النسخ إن هذا سماع كما في مقدمة الصلاح، إن هذا سماع. إيش معنى إن هذا سماع؟ يعني أن المناولة إذا كانت بهذه الصورة، التلميذ يعطي الشيخ الكتاب ثم ينظر فيه ثم يناوله إياه ويجيزه، قال هذا سماع. إيش معنى هذا سماع؟ يعني هذا مثل السماع، هذا مثل السماع. وقد تقدم أن بعضهم يؤخر السماع ويقدم عليه بعض الأشياء كالإجازة ومثل هذا. وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفة وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل النادي من البصرة وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح، أي متعقبا على الحاكم، قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. إيش معنى الكلام هذا؟ من هو الذي خلط؟ الحاكم. كيف خلط؟ الحاكم نقل عن غيره، صح ولا لا؟ نقل عن هؤلاء إيش؟ أن هذه الصورة عندهم سماع، كأنها كالسماع، مثل السماع. والصواب أن هؤلاء إنما الذي هو عندهم كالسماع هو عرض القراءة. تقدم لنا أن العرض نوعان: عرض القراءة وعرض المناولة. ما هو الذي عند هؤلاء الأئمة بمنزلة السماع؟ عرض القراءة. أما عرض المناولة وإن كان قويا وصحيحا لكنه دون ذلك في الرتبة. جاء الحاكم وخلط، جاء الحاكم ونقل عن هؤلاء أن هذه الصورة التي عرض المناولة عندهم كالسماع، والصواب أن هؤلاء الأئمة إنما الذي هو عندهم كالسماع هو عرض القراءة، هو عرض القراءة. أما عرض المناولة فمرتبته أنزل. هذا واضح؟ طيب، لكنه قوي، العرض المناولة قوي لكن لا يساوي السماع، وإنما عند هؤلاء الأئمة عرض القراءة هو الذي يساوي السماع. الآن اتضح الفرق بين عرض القراءة وعرض المناولة؟ عرض القراءة يأتي الطالب بالكتاب ويعرضه على شيخه ويقول: هذا كتابكم يا شيخ، فيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يعني ويطلب منه أن يروي عنه، فيقول نعم، يجيزهم أو يقول لهم: هذا كتابي أو هذه مروياتي، فيحدثون عنه: قرأ على فلان، حدثنا فلان قراءة. هذا يسمى عرض القراءة. هؤلاء الأئمة يرون أن هذا عرض القراءة بمنزلة السماع. لماذا؟ قالوا كأنه قرأ عليهم بنفسه، ما دام أنه كتابه وفي يد موثوق مأمون كأنه هو الذي قرأ عليهم، إذن هو منزلة السماع. أما عرض المناولة فإن الطالب يأتي بالكتاب ويعطيه الشيخ، ما يقرأ ولا شيء، الطالب ما يقرأ ولا يقول الشيخ نعم هذا حديثي، وإنما الشيخ ينظر فيها كذا ثم يعطيه الطالب ويقول أجزتك أن ترويه عني. هذا يسمى إيش؟ عرض المناولة. هل هو كالسماع عند هؤلاء؟ لا، ولكنه قوي. هذا واضح؟ قال: ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام. الآن الحاكم ينقل عن هؤلاء وليس مقرا لهذا القول. طيب، والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام أن الذين أفتوا في الحلال والحرام أنهم لم يروه سماعا. وحتى هؤلاء الذين نقل عنهم الحاكم ليس بصواب أنهم يرونه سماعا، فإنه قد اختلط عليه أو خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة، أنهم لم يروه سماعا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. وهكذا قال ابن الصلاح ورجحه النووي وغيرهم أن هذا هو الصواب، أن عرض المناولة ليس كالسماع فهو أنزل رتبة، بل الإجازة قبله، الإجازة قبله إذا لم يكن مقرونا بالإجازة. أما إذا قرن بالإجازة فقد جمع إيش؟ إجازة ومناولة، فيكون أقوى، فيكون أقوى. طيب، ما هو الدليل للمناولة؟ الدليل مذكور عندكم في حاشية أحمد شاكر، الدليل مذكور في حاشية أحمد شاكر في قصة الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مع عبد الله بن حذافة، أو بعث به إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، قالوا هذا فيه مناولة. وأيضا ذكر حديثا علقه البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فهذا فيه مناولة، فيه مناولة، مع أنه ما قرأ عليه ولا حدثه ولا عرض عليه، وإنما ناوله مناولة. ناوله مناولة. طيب نزيد أو يكفينا هذا؟ نزيد قليلا. قال: وأما إذا لم يملكه. الآن كل الكلام الذي تقدم في المناولة متى؟ إذا كان الشيخ يعطي الطالب الكتاب لينسخه ويمكنه منه أو يملكه إياه، يعطيه هدية ملك. طيب أما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، يعني الطالب ربما أعطاه الشيخ الكتاب ما أعطاه يملك، أعطاه ناولة كذا ثم أخذ منه، ما ملكه ولا أعاره ولا قال اروي عني، لكنه قد رأى الكتاب وقد أخذه في يده. حتى أن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة، إن كان أجازة فيقال هذا إجازة، والمناولة هذه ما يستفاد منها، قالوا هذه المناولة ما يستفاد منها، لأن المناولة التي يستفاد منها ما هي؟ التي فيها التمليك، التي فيها الإعارة، التي فيها الإذن له أن ينسخ ويكتب وينظر فيه، هذه التي يستفاد منها. طيب قال ابن الصلاح: غير أن الشيوخ من أهل الحديث في القديم والحديث يرون لذلك مزية معتبرة، يرون له مزية معتبرة، يعني معناه أن الذي يروي عن شيخه إجازة مجردة ليس كالذي يروي عن شيخه إجازة مع مناولة مع الاسترجاع. هذا واضح؟ ناوله واسترجع، أعطاه الكتاب ورأى الكتاب والعنوان وعرف أن هذا كتاب الشيخ ثم أخذ منه. هل هذه المرتبة مثل الذي يقول أجزت لك أن تروي عني كتاب كذا والكتاب ما هو موجود؟ لا، هذه لها مزية، هذه قالوا لها مزية، وبعضهم يقول لا فائدة في هذه المزية. طيب قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة كالسنن يعني، طيب فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه، والله أعلم. يعني لو جاء الفربري ويريد أن يحدث بعض التلاميذ يجيزهم برواية صحيح البخاري، فقالوا له: يا فلان هذا كتاب البخاري أجزتك أن تروي عني، ثم خطف من يده وأخذه، هل يضر هذا الاسترجاع؟ ما يضر. لماذا؟ لأن كتاب البخاري معلوم مشهور، أعطاه ولا ما أعطاه ما يضر هذا الاسترجاع، لكن كتاب ليس مشهورا كالبخاري فهذا يحتاج إلى تحري، لأنه لماذا استرجعه؟ لماذا أخذ منه؟ لماذا ما رضي له أن يملكه؟ لعل هذا الكتاب فيه بعض الأخطاء، لعل هذا الكتاب فيه بعض الأمور التي ما يريد الشيخ أن تروى عنه. أما إذا كان كتابا مشهورا فلا يضر. قال: ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية، يعني ناوله سكوت، ناوله ما قال اروي عني ولا لا تروي عني، أعطاه الكتاب هكذا، فالمشهور أنه لا يجوز الرواية بها. هذا القول الأول، أن الشيخ إذا ناول الطالب الكتاب ولم يقل له اروي عني أنه لا يجوز الرواية بها. طيب قال: وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. طيب وبعضهم فصل، الذين أجازوها منهم الرازي، الرازي أجازها مطلقا، إذا أعطاه الكتاب قال لماذا يعطيه، ما أعطاه الكتاب إلا من أجل أن يرويه. طيب وبعضهم فصل كما ذكر ذلك السخاء السيوطي في التدريب ونقله عن الزركشي، إذا كان عندكم في الأوراق ما هو منقول عن الزركشي فهو نقله عن الزركشي وليس من كلام السيوطي، فالسيوطي يقول نقلا عن الزركشي يقول: إن كانت المناولة جوابا لسؤال كان يقول التلميذ للشيخ ناولني كتابك أرويه عنك، فجاء الشيخ وناوله وهو ساكت. الآن في إجازة ولا ما في إجازة؟ في الظاهر ما في إجازة، لكن لماذا ناوله؟ هو طلب منه اعطني كتابك أرويه عنك فناوله. الآن هذه قرينة تدل على أنه يروي عنه ولا ما يروي عنه؟ يروي عنه. إذن فالسيوطي يقول هكذا نقلا عن الزركشي يقول: إذا قال ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك فناوله ولم يصرح بالإذن صحت وجاز له أن يرويه، وكذا إذا قال له حدثني بما سمعت من فلان فقال هذا سماعي، ناوله وقال هذا سماعي من فلان. طيب ففي هذه الحالة هذه قرينة واضحة تدل على أنه يريد أن يحدث عنه، لكن لو ناوله الكتاب كان التلميذ عند الشيخ والشيخ يقلب في كتبه ثم أعطاه الكتاب، لعله يريد أن يقول ضع الكتاب هذا في الدرج أو أعطاه إياه لشيء آخر، إذن هذا ما يدل على أنه يريد منه أن يرويه، إذن فالتفصيل هذا طيب، التفصيل هذا طيب، أنه إيش؟ أنه إذا وجدت قرينة تدل على أنه يريد منه أن يرويه فيرويه، سواء طلب منه التلميذ أو طلب منه أن يعرف سماعه فقال هذا سماعي، فمعناه أنه يريد منه أن يرويه. أما مجرد مناولة فما يدرينا لماذا ناوله، ثم هذا الذي ناوله قد يكون في أخطاء الشيخ ليس راضيا عنه فكيف يرويه عنه. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.